حياكم الله أخواتي الحبيبات، مساكم الله بكل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أسألك اللهم من فضلك ومنك وكرمك أن تزيدنا علما. أهلا بكم أخواتي الحبيبات في حلقة جديدة من شرح كتاب عمدة الأحكام للشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله رحمة واسعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيه، وأن يبارك لنا بالمادة التي ندرسها فيه، وأن يجعلها مادة مباركة، اللهم أمين. طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى نزلنا النهاردة إعلانات دورة القرآن التي لا طالما انتظرناها جميعا، وأنا أولكم. لأن طبعا زي ما أنا كنت حكيت لكم قبل كده، لأن أنتوا أخواتي وحبيباتي في الله، إن أنا يعني أطمع وفيما عند الله من خزائن ملأة، أن يعطيني ويراضيني أن يعطيكم ويراضيكم، وإن يكون منهجنا منهج دراسي أكاديمي. لا يهمني أبدا قول إن هو يبقى معهد أو إن هو أكاديمية، وهقول لكم ليه ما يهمنيش إن هو يبقى معهد أو أكاديمية. لكن أنا طالما حلمت إن أنا أدرس المواد كلها اللي هي اللي إحنا فعلا محتاجينها قوي، وأهمها طبعا القرآن والفقه والتوحيد. والتوحيد طبعا يتطرق إلى أشياء أخرى زي العقيدة، يعني العقيدة كلها منها أول فرع فيها اللي هو التوحيد، أو أهم جزء فيها اللي هو التوحيد، وده الحمد لله بفضل الله بندرسه. والحديث، يبقى احنا كده معانا توحيد ومعانا حديث، ومعانا إن شاء الله بأمر الله في دورة هذا كتابنا إن شاء الله هناخد علوم قرآن أولا ننتهي منها، ثم ننتقل إلى التفسير إن شاء الله. يبقى في منهجية ويبقى في مذكرة وهتحلوا فيها بأمر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل ما يحب ويرضى. نظرية الأكاديمية أو المعهد، أنا هقول لكم فكرتي فيها إيه. سهل جدا إن أنا أكتب كلمة، بدل ما أقول دورة أقول معهد، معهد دعاء للعلوم الشرعية مثلا، وتبقى فيه شهادات زي الشهادات اللي أنتوا تاخدوها، وإن شاء الله يعني مش هيتعمل فيها أكتر من اللي إحنا بنعمله. ولكن ودارس فيه ثلاث مواد بس في المستوى، مفيش مشكله برضه، خلصنا ثلاث مواد ننتقل لغيرهم، او خلصنا ثلاث كتب ننتقل لغيرهم، وهكذا مفيش مشكله. يعني هي او هو نفس الشغل زي ما بيقولوا. لكن احنا للاسف الشديد اصبحنا ننخدع بالاسماء واللي هي زي ما بيقولوا اللوجوهات والكلام الكبير. يعني ليه بقى انا مش عايز اعمله معهد ولا اكاديميه؟ كلمه معهد او اكاديميه بتخض، يعني تخض مثلا واحده كبيره فوق الستين سنه تقول لك انا لسه هدخل معهد واتعلم، انا لسه هدخل اكاديميه واتعلم، لا 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 لا، خليني انا كده اسمع محاضرات حلوه قوي. بتصد ناس كتير جدا ان هم يسمعوا بس. يعني مثلا المحاضرات اللي احنا بنديها دي، في اللهم بارك الافات بيسمعوها على التليجرام من غير ما يدخلوا امتحانات. لكن احنا لما نقول اكاديميه ومفيش حد هيسمع غير اللي هو الناس اللي في الاكاديميه، ولا ما حدش هيسمع غير الناس اللي في المعهد، يبقى انا كده صديت بقى كام واحده نفسها تتعلم عن الله ونفسها تفهم ونفسها تعمل. كون ان انا اصلا الزم الناس بامتحانات ان الحاجات دي الاكاديميه الفلانيه، ولا يهمني بقى الكلام ده. فاحنا ايه يا اخوات، خلي كده ايه شغلنا لله، ولا يهمنا اسماء ولا يهمنا مناظر، اهم حاجه الثمره اللي بياتيها الله سبحانه وتعالى علينا في دورنا وفي حياتنا. ياما خدنا شهادات وياما خدنا اجازات لكن مفيش صدى، لكن احنا نريد ان يكون هناك صدى، يكون في ثمره، وهو ده اللي احنا بنرجوه من الله سبحانه وتعالى. وحتى كان علماءنا يقولوا لنا العالم يعرف باثره، مش بكتبه بس، لا، بأثره. يعني ايه؟ بالعلم اللي اداني الناس، باللي هم اتعلموه. انا نفسي علمائي لما اثروا فيا، ومشايخي اثروا فيا بعلمهم، ولا عندهم اكاديميات ولا عندهم اسماء براقه، ولكن يعملون لله. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل عملنا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. انا بس ايه ببين نقطه، ان اخوات كتير النهارده لما شافوا اعلان دوره القران هذا كتابنا، دخلوا يقولوا لي طب طالما احنا هناخد طول الاسبوع دراسه، طب ما نخليه بقى معهد او نخليه اكاديميه، ايه اللي هتفرق فيها؟ يعني هيفرق اسم الشهاده على الشهاده من فوق، بدل مثلا تتشرف دعاء جدوى يبقى تتشرف اكاديميه كذا ان هي تعطي كذا. ما يعني بالنسبه لنا حاليا ما تفرقش في اي حاجه، ممكن جدا طبعا الفكر بعد كده يتغير، لكن بالنسبه لنا اود ان ابلغ عن ربي يعني ولا عايزة أسماء ولا عايزة معاهد ولا عايزة، مهم إن الواحد يبلغ وخلاص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني، اللهم آمين. طيب، عشان النهاردة المعترك دامي في الآراء، في هذا الحديث اللي احنا هناخده النهاردة ان شاء الله، فهنبدأ على طول بأمر الله سبحانه وتعالى. الحديث الرابع، طبعا ان شاء الله دورة هذا كتابنا هيبقى بأمر الله، هتبقى بأمر الله يومين في الأسبوع، الأربع والخميس، في نفس الميعاد الساعة 10، تمام؟ طيب طبعا ان شاء الله احنا هنبدا اشمعنا من الاربع، لان الاربع ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين نصف جماده، فخلاص يعني احنا بقى لنا تقريبا 100 وشويه يوم على رمضان، فيا دوبك نلحق يعني ناخد علوم القران. وبعدين ايه بقى هي علوم القران؟ ده بقى ان شاء الله هنعرفه باول محاضره، وبعدين ان شاء الله ندخل على التفسير. يعني ان شاء الله بحسبه بسيطه كده، لو خدنا ربع كل مره تدبر في البقره بامر الله ان شاء الله سبحانه وتعالى، يعني ان شاء الله نخلص البقره قبل رمضان. فاسال الله سبحانه وتعالى من فضله، واسال الله سبحانه وتعالى التيسير. اللهم يسر واعن، اللهم يسر واعن، اللهم يسر واعن. نعم تمام. طيب ناتي النهارده ان شاء الله للحديث الرابع، عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر. احنا هنقسم الحديث جمل، تمام كده؟ ادي اول جمله معايا، اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء، ادي اول جمله. ثم ليستنثر، ادي ثاني جمله. ومن استجمر فليوتر، ثالث جمله. واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. ثاني، واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، أدي رابع جملة، أو الحق بها اللي بعدها، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. خلاص هنفصل الكلمات وبعدين هنشرح. إذا توضأ أحدكم، أي إذا شرع في الوضوء، يعني إذا بدأ يتوضأ. ليستنثر، أي ليخرج الماء من أنفه بعد إدخاله فيها. وإدخاله، إدخال الماء في الأنف يعني، هو الاستنشاق. يبقى ليستنثر اللي هو إيه؟ ان انت تلفظي الماء من مناخيرك بعد ما تسحبيه، يعني بعد ما تستنشقي لجوه كده ترجعي تاني، ده اسمه استنثار، ليخرج الماء من انفه بعد ادخاله فيه. وما بين قوسين كده تكتبي لي ايه؟ اي لابد ان يسبق بالاستنشاق، اللي هو ايه؟ الاستنثار ده لازم يبقى قبله استنشاق، تمام؟ يعني مش ممكن يبقى فيه استنثار الا لما يبقى فيه ايه؟ استنشاق. طيب استجمر، أي استعمل الجمار، الجمرة اللي هي إيه؟ الحجارة يعني. استجمر، أي استعمل الجمار وهي الحجارة، لقطع الأذى الخارج من أحد السبيلين، وهو الاستنجاء بالحجارة. خلاص. فليوتر، أي لينهي استجماره على وتر. فليوتر، أي لينهي استجماره على وتر. الوتر اللي هو الفرض، زي أو مثل ثلاث أو خمس أو نحوهما. فإن أحدكم لا يدري، إلى آخر الحديث، تعليل لغسل اليد بعد الاستيقاظ. تعليل لغسل اليد بعد الاستيقاظ، تمام كده؟ طيب المعنى الإجمالي للحديث، الحديث طبعا ده زي ما انت شايفة كده ليه ثلاث فقرات، لكل فقرة حكم خاص، وعشان كده الحديث ده ان شاء الله هياخد معنا اكتر من مرة. ذكر الحديث ان المتوضئ اذا شرع في الوضوء ادخل الماء في انفه ثم اخرجه منه، وهو الاستنشاق والاستنثار المذكور في الحديث. خلاص، لأن الأنف من الوجه، الأنف منين؟ من الوش يعني، الذي أمر المتوضئ بغسله. ثم بعد ذلك ذكر أيضا الحديث أن من أراد قطع الأذى الخارج منه، يعني بعد مثلا أعزكم الله التغوط أو التبول، فيقطعه بالحجارة، وعندما يقطعه بالحجارة يقطعه على وتر أقلها 3 أحجار وأعلاها ما ينقطع به الخارج، ده لسه هنفصله دلوقتي. ثم ذكر أيضا أن المستيقظ من الليل، وش معنى أقول إيه كلمة إيه نوم الليل، وما ينفعش أي
هي أستاذ دعاء
أو نعم
الصوت صوت بيقطع.
أيوة صوت
الصوت بيقطع يا أستاذ.
حاضر.
تمام كده كويس.
طيب توكلنا على الله. طيب اخر حاجه اللي هو ما يحطش ايده في الاناء او يمسك بيها شيء رطب حتى يغسلها 3 مرات. طب وطبعا ده برضو لسه هنشرحه، انا بس بشرح ايه المعنى الاجمالي للحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا توضا احدكم فليجعل فيه ماء ثم ليستنثر في انفه ماء ثم ليستنثر. مسألة الاستنشاق لغة، اللي هو الاستنشاق ده لغة هو سحب الماء إلى الأنف، والانتثار دفع الماء إلى الخارج بعد تنظيف الأنف. يبقى الاستنشاق اللي هو إيه؟ سحب الماء لجوه، والاستنثار دفع الماء للخارج بعد تنظيف الأنف. والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، إدارة الماء في الفم. يعني مثلا حضرتك لما بتيجي تتوضي بتاخدي كده غرفة من إيدك وتقومي حطها في بقك وتقومي، يعني بشوف أخواتي بيعملوا كده، يحطوا إيه زي كده أولادي، وأسأل الله أن يهديهم جميعا وأولاد المسلمين، لما بيجوا يتوضأوا بياخدوا الماء كده يحطها في بقهم ويقوموا منزلينها كده على طول. طب أنت يا بنتي حركتي الماء في بقك، لا طب ما دي يبقى مضمضة إزاي؟ خلاص يبقى الماء لازم إيه تتحرك في الفم، إدارة الماء في الفم. إيه علة المضمضة؟ إزالة الرائحة، إن يبقى الفم دايما نظيف وملوش إيه؟ وملوش ريحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء ثم يلفظه صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ غرفة واحدة للأنف والفم معا. تعرفي تعمليها دي بقى؟ قبل ما أدرس كنت لازم الأول أتوضأ لوحدها، لوحده قصدي أتمضمض لوحده، وبعدين أستنشق واستنثر لوحده. خلاص دي 3 غرفات ودي 3 غرفات. لما الواحد حاول ان هو يطبق السنة عادي بتطبقيها بفضل الله سبحانه وتعالى، بس بتحتاج تدريب، ان هي تبقى غرفة واحدة للايه للفم والانف مرة واحدة. يعني بتاخدي غرفة واحدة بايدك كده، والغرفة دي بتكفيكي في ايه في بقك ومناخيرك. تمام كده. وهذا إقامة للسنة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كان يفعل ذلك. طب وهل لو عملت دي لوحدها ودي لوحدها فيها مشكلة؟ لا ما فيهاش مشكلة طبعا، يعني لو عملتها بغرفة واحدة فقد أصبت السنة. تعالوا بقى هنا للمسائل المتعلقة بهذا الحديث. أولا المضمضة والاستنشاق واجبة أم مستحبة أم مباحة؟ يعني أنا مثلا دلوقتي دخلت أتوضأ، لو ما تمضمضتش ولو ما استنشقتش ولا استنثرت، هل كده عليا إثم أعيد وضوئي، ولا هي يعني هو فرض واجب من واجبات الوضوء، ولا هي سنة من سنن الوضوء، ولا هي ايه؟ يعني واجبة ولا مستحبة ولا مباحة؟ تمام. طيب نيجي هنا نقول إن موضوع المضمضة مالها بقى؟ لما اكتب جمهور بقى تعرف إنها جمهور أهل العلم، يعني قالوا إن هي مستحبة في الوضوء والغسل. يعني ايه مستحبة؟ يعني سنة. خلاص، المضمضة والاستنشاق مستحبة في الوضوء والغسل، وده رأي المالكية والشافعية. ايه دليلكم على كده؟ قالوا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا، ولم يأتي بإيه؟ بالمضمضة والاستنشاق. إذا القرآن لم يذكر المضمضة والاستنشاق. وأيضا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر إلى أعرابي، يصلي، واحد كان أعرابي واقف يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وعندما أتى ليتوضأ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أتوضى إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: توضأ كما أمرك الله. طيب كيف أمر الله سبحانه وتعالى بالوضوء؟ يبقى غسل الوجه واليد إلى المرفقين والمسح على الرأس وغسل الرجلين فقط. هي دي الفرائض اللي جت فين؟ في الوضوء في القرآن. يبقى توضأ كما أمرك الله، يبقى هو ده الوضوء الإيه؟ الواجب. غير كده يبقى إيه؟ استحباب. تمام كده؟ طيب، يبقى جمهور أهل العلم الخلاصة قالوا إيه؟ قالوا إن المضمضة والاستنشاق ده إيه؟ مستحب وليس واجب من واجبات الوضوء. جاء الأحناف وقالوا إيه؟ لأ، إحنا لنا رأي تاني. إيه هو؟ قالوا أنها واجبة في الغسل ومستحبة في الوضوء. يعني الواحد بيغتسل مثلا من جنابة او بتغتسل من حيض او تمام، المفروض ان هي ايه؟ واجبة معاكي تتمضمضي وتستنشقي وتستنثري، ده وجوب، لكن مستحبة في الوضوء. خلاص كده، الدليل في الوضوء زي دليل الشافعية، قالوا ايه؟ ان هي مستحبة، ان القرآن لم يذكر الاستنشاق والايه والمضمضة. خلاص، فقالوا ان هي بالتالي مستحبة. اما دليلهم في الغسل بالنظر، يعني ايه بالنظر؟ يعني الاصل فيه أن يصل الماء اللي هو الغسل إلى كلية الجسد ظاهرا وباطنا، يعني حاجة بالإسماء بالنظر، يعني بالاستنباط، يعني لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى هم قالوا بالنظر كده أن المفروض العلة في الغسل أن الماء يوصل لكل حتة في الجسم. وقد ورد حديث ضعيف عن علي بن أبي طالب أن تحت كل شعرة جنابة، فهم خدوا بالحديث ده، يعني قالوا إيه؟ لو كل شعرة تحتها هي جنابة، يبقى المفروض الأولى أن احنا إيه؟ نتمضمض نستنشق، لان كل حاجه بقى فيها، فبالتالي المفروض ان احنا نزيل من كل الجسد اي شيء، فبالتالي ايه؟ الاستنشاق والمضمضه واجبه في الغسل. الحنابله قالوا ايه بقى؟ قول الحنابله كان على قولين. قالوا في القول الاول يجب انها واجبه، ويجب الاستنشاق، ويستحب المضمضة. خلاص، والرأي الثاني أو القول الثاني عند الحنابلة قالوا يجب الاستنشاق والمضمضة في الغسل والوضوء. يعني قالوا مرة إن هي واجبة في الاستنشاق ومستحبة، وإن الاستنشاق واجب والمضمضة مستحبة، وقالوا في قول تاني إن الاستنشاق والمضمضة واجبة في الغسل وفي الوضوء. والدليل على ذلك حديث الباب: ليجعل، طبعا ليجعل دي لم إيه؟ لم أمر، ليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فاستنشق. يبقى استنشق ده إيه؟ أمر، لفظ أمر، والأمر ظاهره الوجوب، الأمر ظاهره الوجوب. إيه الراجح من كل الكلام ده؟ الراجح قول المالكية والشافعية، اللي هو رأي الجمهور، يعني رأي الجمهور هو ده الراجح، إن المضمضة والاستنشاق ليستا واجبتين لا في الوضوء ولا في الغسل. يبقى ده الراجح، أن المضمضة والاستنشاق ليستا واجبتين لا في الوضوء ولا في الغسل. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته التبليغ لتبين للناس، فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين لبين النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي هذا الوجوب. والأوضح من ذلك أن هناك رواية أخرى في نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي، شايفة بقى ركزي معايا، اذهب فتوضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين، وامسح برأسك، واغسل رجليك إلى الكعبين. وهذا الحديث يعتبر فصل للنزاع، ما فيهاش كلام بقى. النبي صلى الله عليه وسلم لما بين إزاي للأعرابي يتوضأ زي ما ربنا أمره، قال له بالتفصيل اغسل وشك وإيديك للمرفقين، وامسح برأسك، واغسل رجليك إلى الكعبين، ولم يأتي أبدا بالاستنشاق والمضمضة. خلاص كده؟ طيب يبقى احنا كده إيه؟ طبعا في بقى الرد على المخالف وكده، لا خلاص مش مشكلة عشان بس ما احتجوش مني. نيجي للجملة الثانية، ومن استجمر فليوتر. ومن استجمر فليوتر. الاستجمار، ايه هو الاستجمار؟ هو مسح المكان الذي يخرج منه ما يخرج من السبيلين بطاهر مباح منق. طاهر مباح، وهناخد دلوقتي في الاخر هناخد الايه الشرط بتاع الحاجه اللي احنا هنستجمر بيها. خلاص. في حاجه مهمه جدا اللي هي تاني، نقول من استجمر فليوتر. الاستجمار اكتبي جنبها كده ببساطه من غير كلام كتير، الاستطابه بالاحجار. يعني ايه الاستطابه؟ الانقاء بالاحجار، ان انا انقي المكان ده بالايه، بالحجاره. خلاص. مراتب الاستطابة، ودي مهمة جدا، مراتب الاستطابة. جزاك الله خيرا. أول مرتبة من المراتب يا أخوات الاستجمار، تمام، بالحجارة والماء. دي أول إيه مرتبة، ودي أعلى مراتب الاستطابة، لأن الحجر يزيل العين النجسة. الأول الحجر بيزيل إيه؟ أي حاجة مكان التغوط أعزكم الله. خلاص، يزيل الإيه؟ العين النجسة. ثم الماء يقضي على الأثر، يطهر محل النجاسة. يبقى ده أعلى الدرجات، اللي هو إيه؟ اللي هو بيستخدم حاجة جافة اللي هي الحجارة، وبعدين بيستخدم المية بعدها. فعن أبي هريرة وعن جابر وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره لقول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالمتطهرين هذه الآية نزلت في جمع من الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني رواية نستأنس بها، سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف التطهر عندكم، بيسأل الأنصار هو أنتم تتطهروا إزاي؟ قالوا كل صلاة نتوضأ لها، إحنا بنتوضأ لكل صلاة. خلاص، يعني دي ميزة مش بتميزهم عن بقية الصحابة، يعني طب الصحابة ممكن برضو كانوا بتوضأوا لكل صلاة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، لا مش ده، في حاجة تانية غير كده. قالوا كنا نتطهر بالماء، فقال صلى الله عليه وسلم هذه هي، يعني انتوا بتنظفوا بالمية بعد الايه الحجارة، اي هذه هي التي ملحتم من اجلها. ودي طبعا سنة قد اميتت، يعني لان طبعا الميه بقت في كل حته، فمحدش بيستخدم دلوقتي الحجاره ولا كلام من، بس من فعل ذلك ولو مره واحده في حياته فقد احيا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو يستجمر الاول بالحجاره ثم ينقي بالماء. يبقى دي اعلى درجات الايه الاستطابه. اثنين، استخدام الماء كازاله لعين النجاسه وكطهارة للأثر، يعني بتعمل الايه الشغلتين، تزيل العين بتاعت النجاسة وايه وتطهر. القول ده أنكره بعض العلماء، قالوا لا، أو المرتبة دي قالوا لا ما ينفعش. أنكره كثير من بعض الصحابة زي سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وحذيفة بن اليمان، قالوا لا الكلام ده ما ينفعش خلاص، ويعني احنا لازم الايه المرتبة الأولى اللي هي الاستجمار بالحجارة والماء. وقال ابن المسيب، سعيد بن المسيب وهو أعلم التابعين، كان يقول إنما الماء للنساء، اللي بالمية بس كده ده ده لإيه؟ ده للنساء مش للرجال. إذن الحجارة لمين؟ للرجال. ولكن نرد على هذا القول بقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقد فسرها أبو هريرة مرفوعا، يعني إيه مرفوعا؟ يعني تفسير مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه باستخدام الماء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب لقضاء حاجته إلا وأنس كان معه، وكان معه إداوة من ماء. يعني إيه إداوة؟ يعني طشت كده أو طبق فيه مية. يبقى معنى كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم الايه؟ الماء. خلاص. المرحله او المرتبه الثالثه استخدام الحجاره، استخدام الحجاره لوحدها. دي تنفع مثلا في سفر في الصحراء، حد مثلا في العمره، الرجل مثلا يذهب بعيدا يقضي حاجته ومعهوش ميه، اي سبب. خلاص. طب وهو دلوقتي في عصرنا الحالي لو مثلا اتقطعت المية ينفع نستخدم الحجارة لوحدها؟ خلاص. نعم، إذا انقطع الماء فعلى المرء أن يأتي ببعض الأحجار ليستنقي بها. طبعا الموضوع بقى ينفع إن إحنا الأحجار دي نتكلم فيها إن هي تنفع تبقى مناديل أو خشب أو شيء من هذا بدل الأحجار، ده لسه هنتكلم فيه. خلاص. يبقى دلوقتي عندنا مراتب الاستطابة: الأول الاستجمار بالحجارة ثم الماء، والثاني استخدام الماء فقط، والثالث استخدام الحجارة فقط. طبعا أعلى المراتب اللي هي الحجارة ثم الماء. في كتب كتير بتقول إنه ممكن إن أنا أستنقي بشيء زي الإيه؟ زي الحجارة، كالمناديل خلاص والخشب وأي شيء من هذا الكلام. يعني الاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح، كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك. خلاص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء، يعني هو بالنظر كده يعني أي حاجة تبقى زي الحجارة تلحق بها. ولكن ده برضو مش كلام فصل، يعني لأن فيها برضو نزاع ما بين العلماء. قالوا لا، في علماء ما وافقوش على الكلام ده خالص. طيب هنتكلم في الموضوع ده تاني. نيجي بقى دلوقتي نقول الاستطابة، هل الاستطابة دي سنة؟ نعم سنة. دي الاستطابة دي سنة من كل الوجوه: الاستطابة اللي هو إنقاء المحل وإزالة أثر أو إزالة عين النجاسة ثم طهارة الأثر. فالاستطابة دي سنة من كذا وجه. أول وجه سنة قولية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. تاني وجه إن هي سنة فعلية، قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر ابن مسعود، هنشوف بعد كده، أن يأتيه بثلاثة أحجار، أو عندما أتى إليه بثلاثة أحجار أتى إليه بحجرين ورغصة فألقى النبي صلى الله عليه وسلم رغصة لسه هنفصل يعني. خلاص. يبقى دي سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة تقريرية أقر عليها صحابته الكرام رضوان الله عليهم. السؤال اللي بيطرح نفسه: هل يجب عدد معين لمن يستنجب الأحجار؟ لازم لما أجي استنجب الأحجار عدد معين يوتر، يعني لازم ثلاثة أو خمسة، ولا ينفع اثنين، ولا إيه؟ طبعا العلماء أيضا اختلفوا في هذا الأمر، اختلفوا في هذا الأمر. قالوا إيه؟ في علماء قالوا لا يجب الاستطابة عدد معين بعدد معين، عادي استخدم واحد أو ثلاثة أو خمسة، عادي يجوز لي ذلك. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن يأتي إليه بأحجار، فأتى بحجرين وروسة، يعني إيه الروس ده؟ اللي هو أنتوا عارفينه طبعا أعزكم الله، فأتى له بحجرين وقطعة من الروس، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروسة. خلاص. إيه بقى هنا وجه الدلالة؟ يعني العلماء قالوا إيه؟ قالوا نستدل بالحديث ده أن النبي صلى الله عليه وسلم خد الحجرين وما أمرش عبد الله بن مسعود ولا قال له إيه هات لي حجر ثالث. خلاص. اذا من الاثر اهو، يعني من اثر النبي صلى الله عليه وسلم من السنه اهو، ان هو لا يوجد عدد معين، لان الغرض الاساسي من ذلك هو ازاله العين، وازاله العين دي ممكن تحدث بحجر او حجرين او ثلاثه، ما فيش مشكله. ده راي العلماء في ذلك، او راي يعني فئه كبيره اللي هم المالكيه والاحناف، ما علينا من اسماء، يعني قول مجموعه من الائمه في هذا الامر. الراي الثاني قال لك لا، ده لازم ويجب فيها ثلاثة أحجار،
ولو نزل عن 3 أحجار لا يجزئه ذلك. يعني إيه لا يجزئه؟ يعني ما ينفعش، يعني لو نظف باتنين بحجرين بس ما ينفعش، لو نظف بواحدة ما ينفعش خلاص، ولو استنجى بحجر أو حجرين وصلى بعد كده صلاته باطلة، لا ده يرجع ويستنجي ب3 أحجار ثم يتوضأ ثم يصلي. طب إيه الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان، كما قص سلمان هو بيحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. نهانا يبقى إيه؟ يعني حرم علينا. النهي إيه؟ الظاهر بتاعه إيه؟ التحريم. ظاهر النهي التحريم خلاص. وفي رواية ثانية: وليستنجي أحدكم ب3 أحجار. و3 أحجار هنا بقى حط إيه حواليها كده علامتين تنصيص، يبقى هنا نصص الشرع هنا أو النبي صلى الله عليه وسلم نصص ب3 أحجار. إذن لو قلتي عن 3 أحجار يجزئ؟ قالك لا يجزئ. وهذا هو الراجح الحق، إن هو إيه؟ لمن استنجى لابد من الاستنجاء ب3 أحجار، أقل حاجة 3 أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر دلال على الإيه؟ على الوجوب، ونهى عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، والنهي دلال على إيه؟ على التحريم. يبقى دي أدلة قوية جداً بتحدد إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الأمة عدد معين للاستجمار. طيب أنت لسه كنت بتقولي لنا إن الجماعة الأولانيين قالوا مش شرط، بدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود: هات لي حجارة، فلما جاب له 2 وروسة رمى الروسة واكتفى بالاتنين. لا، هنقول حاجة، هنقول أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن جدا يكون استخدم الحجرين فقط زي ما أنتوا بتقولوا، وممكن جدا يكون لقى حجر ثالث جنبه مثلا خلاص خده واستخدمه عشان يبقوا 3 أحجار. إذا الحديث ده اللي هو حديث عبد الله بن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من الاحتمالات. وعندنا قاعدة شرعية فقهية تقول: الدليل إذا تطرق إلى الاحتمال سقط به الاستدلال. الدليل إذا تطرق إلى الاحتمال سقط به الاستدلال خلاص. رد تاني إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن مسعود كده خلاص، أن هناك رواية في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن ألقى الروسة قال له: ائتني بحجر، هات لي إيه؟ حجارة. يبقى ده دليل على إيه؟ على وجوب 3 أحجار. إذن لا يجزئ استخدام حجرين أو أقل من 3 خلاص. يبقى إحنا كده عرفنا لازم 3 أحجار، فيها اختلاف بين العلماء، لكن الراجح الصحيح أنه يجب أن يكون أقل شيء 3 أحجار. طب لو واحد نظف ب2 ما ينفعش، طب نظف بواحدة ما ينفعش، لازم إيه؟ 3 أحجار خلاص. طبعا أنا بشرح لكم المخالف قال إيه وإحنا بنرد عليه إيه وكده، مش مشكلة، المهم تعرفوا الراجح الصحيح وتفهموا الدنيا فيها إيه يعني، تمام؟ تفهموا الخلاف جه منين. طب اللي فاهم لغاية دلوقتي يكتب 1. طيب تمام ماشي، نكمل السؤال اللي بيطرح نفسه بعد كده. يبقى احنا عرفنا ان نستجمر ب3 ولا ينفع 3 ولا ينفع اقل ولا كده، عرفنا خلاص الراجح الصحيح في هذا الامر. طيب السؤال اللي بعد كده: هل الوتر في الاحجار يجب او لا يجب؟ يعني هل لازم يبقى 3 أو 5 أو 7 ولا مش مهم وتر عادي؟ ممكن مثلا مش 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 اقل من 3 بس عادي، ممكن يبقى 3 أو مثلا 4 عادي مفيش مشكله، ولا لازم وتر؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليوتر، واللام هنا لام ايه؟ لام امر. ايضا اختلف العلماء في هذا الامر. يبقى هنا وجوب الوتر فيه اختلاف. اول حاجه وجوب الوتر، قالوا ده لازم الوتر. يعني ايه لازم الوتر؟ لازم العدد يبقى فردي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، وده حديث الباب استدلوا بيه وده حديث صحيح. وظاهر الامر ايه؟ الوجوب. ظاهر الامر الوجوب. يبقى اذا هناك وجوب بالوتر اللي هو ايه بقى؟ 3 أو 5 أو 7. طيب القول الثاني قال لك لا مش شرط، وده قول جمهور العلماء، قال لك الوتر سنة وليس بواجب، ولكن الصحيح أن أقلها 3 أحجار. خلاص؟ طيب لو واحد استنجى استجمر 4 عادي صحيحة تصح مفيش مشكلة. طب 5 تصح مفيش مشكلة. خلاص؟ لأن هم قالوا إن ظهر الأمر الوجوب. طب أنت هتقول لهم طب أنتوا إزاي بتقولوا كده وهو أصلا ظهر الأمر الوجوب فليوتر. صح، ما احنا عندنا بقى قاعدة قبل كده خدناها المرة اللي فاتت لو تفتكروا، أو من مرتين كده، ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه الاستحباب. يعني ايه؟ يعني في انا عايزة دليل يقول لي ان الامر ده مش امر وجوب، ده امر استحباب. خلاص؟ هما طب انتوا عندكم حاجة تقول ان ده استحباب مش واجب؟ قالوا ايه هو؟ قالوا اولا التعليل. يعني ايه التعليل؟ يعني القرينة هنا اللي هو التعليل اللي هو السبب. ايه هو السبب بتاع الوتر؟ يعني ايه السبب النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه فليوتر؟ ازالة النجس. فلو قلنا ان المقصود الاسمى ازالة النجس، فان ازالة النجس تحدث ب3 وممكن تحدث ب4 وممكن تحدث ب5 و6. اذا فردي او زوجي مفيش مشكلة، مهم ايه؟ تزيل الايه؟ العين بتاع النجس عادي. خلاص؟ وهذا التعليل قصدي يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب. خلاص؟ ومن الأدلة على استحباب الوتر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. خلاص؟ وهذا هو الراجح الصحيح اللي هو إيه؟ قول جمهور العلماء. خلاص؟ طيب يبقى ده إيه الراجح الصحيح اللي عندنا. تعالي بقى بعد كده المسألة تانية، هل غير الحجر يقوم مقام الحجر؟ هو ده اللي احنا بنقوله بقى، مناديل والخشب والكلام ده. هل غير الحجر يقوم مقام الحجر؟ هل الفقهاء يعني بيلحقوا المناديل والخرق والخشب بالحجارة؟ هذا معترك داني بين العلماء. يا اخي شوفي داني والله والله العظيم، انا بدي لكم بصوا اللي هي ايه كبسوله المعترك، لو دخلت بقى في المعترك نفسه يعني تفقدوا سابقوا على طول. بس الله ان يفقهنا وان يعلمنا. اختلف العلماء طبعا في الموضوع ده على قولين برضو. القول الاول قالوا لا يقوم غير الحجر مكان الحجر. يبقى القول الاول قال ايه؟ لا، مفيش حاجه تقوم مكان الحجر. لا يقوم غير الحجر مقام الحجر. تمام؟ إذا الخرقة والمنديل والخشب كل ده ما ينفعش. إيه أدلتكم؟ قالوا الحديث ده من استجمر فليوتر. الاستجمار يكون بالحجارة. يبقى الحديث ده يبين إن هو بالحجارة. ثاني دليل حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يأتي بأحجار ولم يأمره بأن يأتي بمناديل أو خرق أو خشب، فالتنصيص جاء على الحجر. ماشي، ده اللي هم الحنابلة والظاهرية. لا يا حبيبي شكرا. القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم اللي هم بعد الشافعية والمالكية والأحناف، الباقي كلهم بقية الأئمة كلهم، قالوا غير الحجر يقوم مقام الحجر. ايه المشكلة يعني؟ غير الحجر يقوم مقامه. طب ايه الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده بقى دليل جديد، خديه معايا اهو، ده دليل جديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان، نهانا سلمان بيقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان، فقال سلمان نهانا ان نستنجي برجيع أو بعظم. إيه هو الرجيع؟ اللي هو روث البهائم أعزكم الله، لما بينشف بيبقى عامل زي الحجارة كده. خلاص؟ ايه وجه الدلاله من الحديث ده؟ اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء، خلوا بالكم بقى دلوقتي احنا بنقول ينفع نحط حاجه مكان الحجاره، فالمجموعه الاولانيه من العلماء قالوا لا ما ينفعش لان الامر فيه تنصيص، خلاص فليوتر بثلاثه ايه احجار. طيب يبقى الامر هنا جاء بالتنصيص بالحجاره، النبي صلى الله عليه وسلم ما جابش حاجه غيرها، ولما قال لابن مسعود قال له هات لي حجاره، ما قالوش هات لي حاجه ثانيه. الجماعه الثانيين قالوا لا ينفع غير الحجاره، ينفع ان تشتغل برضو عادي في الاستجمار عادي. طب ايه الكلام منين؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا سلمان قال وحكى قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستنجي برجيع او بعظم. طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حاجات اهو، فطالما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الاشياء فلو كان هناك شيء اخر ينهى عنه لبينه. يعني لو كان في حاجه ثانيه ينفع ان هي يتنهي عنها او ينفع ان هي ما نستنجاش بيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يبينها، لان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، يا ايها النبي انا انزلنا عليك الكتاب لتبين للناس. فطالما ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هناك اشياء لا تصح اذا الباقي يصح. خلاص كده ده من الاثر. ومن النظر اذا كان المقصود ازاله العين نفسها، عين النجاسه يعني، فانها تزال باي شيء حتى بالروث او العظم. لكن لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العظم لانه ايه مطعوم، ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العظم؟ لانه مطعوم. والروث ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ لانه نجس، فلا يجوز ان نزيل النجس بنجس، ما ينفعش. عشان كده العلماء حطوا لنا ضابط يضبط هذا الامر، ضابط صريح نعرف به ما لا يصح الاستطابه به وما يصح الاستطابه به. ايه هو بقى؟ قال لك ما يصح الاستطابه به كله جامد، كله جامد طاهر يزال به العين، يعني ايه العين؟ عين النجاسه يعني، غير مطعوم وغير محترم. ايه ده بقى يعني ايه الكلام ده؟ كله جامد زي ايه؟ زي الحجاره كده، خلاص. بمعنى ما ينفعش هتخرجي ايه من كل جامد دي؟ اي حاجه لزجه، ما ينفعش تستطيبي او تستجملي بحاجه ايه لزجه، ما ينفعش. طاهر لان النجاسه او لا تزال بنجاسه، يبقى ما ينفعش حاجه زي الروث كده، ما ينفعش. يزال به العين طبعا لان في اشياء ممكن تستخدميها لكن في الاخر ما تشيلش الايه الجرم او السمك او العين، نجاسه نفسها عزكم الله ما تتشالش، تمام. حاجه ناعمه، حاجه ما تشيلش، يعني مثلا لو حرير ما يشيلش، ما يعملش اي حاجه مثلا، يعني لو خرقه حرير ما بالعكس بتزود النجاسه، خلاص. غير مطعوم، ايه بقى غير مطعوم ده؟ اللي هو كل مطعوم اكل، اي حاجه تؤكل لا يجوز ان تستنجي بها، غير مطعوم. وطبعا في العله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام العظم، العظم مش مطعوم. هتقولي طب ما العظم ده اللي باقي من اكلنا يعني ده مش مطعوم، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال انه طعام اخوانكم من الجن. الله اكبر، الله اكبر، حتى الجن الله سبحانه وتعالى كفل لها رزقها، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستخدمها لانها طعام الجن يعودوا ياكلوه، خلاص. غير محترم، غير محترم يعني ايه؟ يعني مثلا صحيفه، كتب، حاجه محترمه يعني، خلاص. لا بص الصوت بقى انا عامله اللي عليا يعني صراحه. تمام كده، يعني مثلا بمعنى اصح غير مطعوم برضو، مثلا حد مثلا ممكن يستخدم مثلا الخبز مثلا في الاستطابه، هل يجزئ ام لا يجزئ؟ يعني غير مطعوم، المفروض ان غير مطعوم اصلا ايه، المفروض اي حاجه غير مطعومه، لكن المطعوم لا يستنجى بيها، خلاص. طب ما هو في اشكال كبير جدا في موضوع غير مطعوم ده، ايه هو بقى؟ ان الماء، هو الماء مطعوم ولا مش مطعوم؟ ولا مشروب؟ الماء، نفتح الشات كده، الناس طبعا هننجت مني انا متاكده. عرفتوا بقى خليني لي محاضره بالليل عشان تفوقوا كده وتفرفشوا. مش مطعوم مشروب، مطعوم بنطبخ بيه، مطعوم. طب حد يجيب لي دليل كده يدخل في صنع الطعام. حد يجيب لي كده دليل ان الماء مطعوم. ماء زمزم، احسنتي، ممتازه يا همس. وايه كمان؟ ماء زمزم طعامه طعم وايه وشفاءه سقم، ممتازه. انا عايزه من القران، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ده مش دليل ان هو طعام. استنى مفتح الشات انا مش شايف. احسنتي يا مروه، ممتازه مروه طلحه، احسنتي. بصي لا فضه فوقي، شوفي البنات بيسقفوا يعني، شوفي لقالق كده لقالق. ومن لم يطعمه فانه مني، احسنتي، ممتازه. لا 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 لا، ده انت كده عديتي خلاص يا مروه، اللهم بارك. ان شاء الله تبارك الله. خلاص يا جماعه خلصت يعني، في ايه؟ مش ممكن يشجعوا اللعبه الحلوه على فكره. طيب تمام، يبقى الماء مطعوم ومشروب ومصبوب خلاص، ولكن لا يجوز الاستنجاء بالمطعوم الا ما نص عليه الشرع، وقد نص الشرع على استخدام الماء خلاص. وطبعا احنا قلنا غير محترم يعني ايه؟ يعني لا يجوز مثلا ان احنا نستنجي باي حاجه محترمه يعني، يعني مثلا قال لك ذيل البقره مثلا، ذيل البقره او ذيل البهيمه اعزكم الله، قال لك ده محترم. ليه؟ ليه محترم يعني؟ مع انه ممكن يزيل النجاسه يعني، لكن الحيوان محترم، قال لك الحيوان محترم، فلا يجوز الاستنجاء بجزء منه. وقلت لك محترم قبل كده ممكن يكون ورق مثلا، في كتابه، في علم، في حاجه، فده ايضا شيء ايه محترم. كده ان شاء الله احنا خلصنا الجزء الاول من الحديث، وبعد كده هناخد اللي هو واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل احدكم من نومه فليغسل يديه. بس هنكتفي كده النهارده ان شاء الله، لان عشان الموضوع ما يبقاش فيه لبس على كتير منكم. ماشي، نفتح الشات اخد اتفضل. نسيت اقول ان الراجح الصحيح في موضوع اي حاجه تنفع مكان الحجر ولا لا، الراجح من اهل العلم ان هو ينفع، وما قام مقامهما من المناديل او الورق او الخشب او نحو ذلك خلاص. لا ورق الشجر لا يجوز، واياكم يا رب. لا يجوز ماء زمزم، ليه؟ ما هو ماء. واياكم وإياكم. طب المهم فهمتوا الدرس دسم؟ نعم والله، والله هو الفقه دسم يعني. طبعا لازم. القماش يجوز، بس يبقى قماش ايه؟ خشن يعني. احبك رب الذي احبتني فيه. ورق الشجر مطعوم بالظبط، ما ينفعش. اختبار الحفظ بيكون تقييم، تقييم مش اختبار. يا رب يا رب يا ولي، اللهم امين. اللهم لك الحمد انك فهمته. بيبقى بينزل رابط يا ريهام، بينزل رابط بيبقى فيه تقييم، يعني بننزل مثلا الحديث عباره عن مقاطع كده، بنقطع المقاطع دي او بنجيب اكمل او حاجه زي كده يعني. ماء زمزم انت بتقولي يجوز في ايه؟ ماء زمزم، ماء زمزم للشرب بس اخوات، ماء زمزم للشرب. اللهم امين. تتسمع كتير، تمام. والله العظيم انا ما اديتكوش المعتركات كلها يعني، ما اديتكوش اصلا المعتركات، انا بديكوا كده حاجات من على الوش من على الوش عشان ما تتفشوش مني. بغسلها بعد الحمام هل ينقض الوضوء؟ 4 سنين. لسه كانت اخت النهارده بتسالني، الطفل بعد بعد سنتين ينقض ولا ما ينقضش؟ مس العوره بالنسبه له. قلنا ان هو، قلنا انه ايه، لا ينقض، ولكن الاحوط العلماء قالوا للاحوط ان هي ايه، ان هي ان هو ينقض. لا ما نزلش تقييم لان احنا ما كناش خدنا غير حديثين بس. ربنا يبارك فيكم، اللهم لك الحمد. حفظ الاحاديث هتحفظيها، هيكون ازاي يعني ايه؟ هو الحفظ ازاي؟ الاستنصار لو في مشكله في الجيوب الانفيه، اتقوا الله ما استطعتم يا شيرين. توضأت وذهبت لعمل المواعين وتنظيف الاسماء واللحوم يفسد؟ لا طبعا لا يفسد الوضوء، يفسد الوضوء ليه؟ مش احنا قلنا ما خرج من السبيلين؟ ما احنا قلنا للاحوط يا رنا ان انت تتوضي تاني. الله يبارك فيك يا ندى، الحمد لله انك حبيتي الفقه. رابط التليجرام الاخوات نزلوه اهو. اللهم امين يا رب يا رب يا حاجه عبير، والله احلى دعوه، اسال الله ان يرزقني واياكم. عايزين من على الوش. طب الحمد لله، والله ده من على الوش خالص يا حاجه فايزه، والله العظيم. طبعا ظهريه من فرق السنه طبعا. عظم 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 يا هاله، عظم عظم الفراخ، عظم اللحمه، عظم اي حاجه، عظم. لو نايمه وقمت مثلا بعد الظهر استنثر، ايه علاقه الاستنثار بالنوم؟ ده الموضوع النوم ده لسه هناخد فيه غسيل اليد، لكن ايوه طبعا في اي وقت. ربنا يبارك فيك يا رب يا داليا. ورق الشجر مطعوم ومحترم الاثنين واياكم. هنسمعها؟ لا مش هتسمعيها لي، انت هتحفظيها وتدخلي التقييم، تقييم الحفظ يا اخوات بيبقى برابط كده. منتقبة وبيقول لي ان انا ممكن اكشف وشي قدام جوز خالتي لانه محرم مؤقت. جوز خالتك؟ جوز خالتك محرم مؤقت ازاي وهو حتى المحرم المؤقت يعني انا جوز اختي؟ جوز اختي اكشف قدامه وشي؟ طب ما انت قلت هو مؤقت، يعني ايه؟ مش فاهم يعني ايه. لا طبعا ما ينفعش، ما ينفعش تكشف وشك قدامه. يعني ينفع يطلع معاكي عمره مثلا؟ ايوه طبعا. في جروب، جروب ايه يعني؟ ايه جروب؟ قناه التليجرام. الاستنثار مفيد للجيوب، الطبيب نصحني بيه. مش كل الحالات يا اسماء، في حالات فعلا بيبقى صعب عليها جدا الاستنثار، فنتقي الله ما استطعنا. يلا جزاكم الله خيرا يا اخويا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بكره ان شاء الله نلتقي في حلقه وبذلك امرت بدراسه كتاب التوحيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.